العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. من الفروع المتفرعة عما سبق ذكر سيدنا رحمه الله مسألة أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما، لكن أخطأهما في الشهادة. أذن هذه متفرعة عن مسألة ما لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، ولو حكم فلا يترتب عليه الأثر أثار الحكم. فإذا هذه المسألة أيضا تقدمت وتكلمنا عنها مفصلا، والأساس فيها لماذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما؟ ذلك لأن الحاكم مأمور بحسب وظيفته الشرعية أن يطبق موازين القضاء، وموازين القضاء ها هنا أن الحاكم يحكم بالحجة، الحجة الشرعية. الحجة الشرعية كما هو معلوم في موازين القضاء إما بينة وإما يمين، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، إما بينة وإما يمين. فرض الحال ها هنا هو عدم توفر البينة، أو البينة موجودة لكن مخدوشة، فيتوجه إلى اليمين. لكن هذه البينة مناطها شنو؟ مناطها أن تكون متوفرة فيها المواصفات والشروط، وهي العدالة. فالبينة الحجة المعتبرة شرعا هي البينة العادلة دون ما سواها. فإذا كانت البينة فاسقة أو أحد أطراف البينة فاسق فلا تتحقق الحجة التي ينبغي للحاكم أن يعمل على مقتضاها، فتكون ساقطة عن الاعتبار سواء أرضي أو وافق المدعى عليه بها أو اعترف بعدالتها أو لم يعترف، لأنه لا دخالة له في هذه المسألة. موضوع مش موضوع المدعى عليه، موضوع المدعي مع الحاكم، الحاكم له دخالة في أن يعرف عدالة البينة حتى يحكم على طبقها. إذن هذه المسألة تقدمت منا معنا، وقلنا سابقا بأن مجرد رضا المدعى عليه بما يخالف الموازين القضائية الشرعية هذا لا يغير حكم الله. حكم الله هو أن تكون البينة عادلة، وحكم الحاكم لابد أن يكون بعد إحراز العدالة المحقق بموضوع صحة الحكم. إن أبيت ذلك فنقول لا أقل من الشك في الحجية، يعني لو شككنا في أنه حكم الحاكم ولم تكن البينة عادلة بل كانت فاسقة أو أحد أطرافها فاسق ورضي المدعى عليه بذلك، فهل يحقق موضوع الحكم للحاكم الشرعي حتى يحكم بشكل صحيح أو لا؟ مع الشك نقول العدم الأصل عدم، واضح؟ فتسقط عن الاعتبار. المسألة 26 يقول لو تعارض الجارح والمعدل سقطا، حيث تقدمت أيضا، لو تعارضت بينة الجارح مع بينة المعدل سقطا، وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معا مثلا، أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران بالتعديل به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل. أيضا سيدنا رحمه الله كما هو عليه المشهور ذهب إلى أن الاختلاف والترجيح بالعدد غير مرجح، يعني أن تكون إحدى البينتين أكثر من الأخرى مع توفر الشروط من العدالة وغير ذلك، هذا المرجح أو المرجح غير راجح غير معتبر وغير صاحب قيمة، ما له قيمة. هذه المسألة أيضا تقدمت عندما تحدثنا عن حالة التعارض بين البينتين، بينة الجرح وبينة التعديل، وقلنا هنا باختصار، يعني نعيد باختصار، أن ليس مطلق التعارض هو الذي يوجب التساقط، بل خصوص التعارض المستقر، التعارض الحقيقي مش الوهلة الأولى. وإلا أحد البينتين بتقول أنه رأيته يشرب خمر بالأمس، والبينة الأخرى قالت هو قد تاب اليوم توبة نصوحة وعادت إليه الملك مثلا. فهون ما في تعارض إلا للوهلة الأولى، صحيح للوهلة الأولى في تعارض، هذا عم بقول شرب الخمر هذا يعني فاصل، هذا عم بقول أنه عادة العدالة إليه بعد أن تاب. لكن بالتأمل نجد أنه يمكن الجمع بين هاتين القولين، هاتين البينتين، بأن نأخذ ببينة التعديل. ليش؟ لأنه بين في اليوم قال بأنه تاب وعلمت منه التوبة، والتوبة ترجع العدالة. فإذا بينة الأمس كان يشرب خمر صحيح، امبارح شرب خمر لكن اليوم تاب، نأخذ ببينة. فإذا هذا التعارض غير مستقر. نحن تحدثنا سابقا وعليه بنى المشهور رأيه، ومنهم السيد الإمام رحمه الله الخمين رحمه الله بأنه يتساقطان بينة التعديل مع بينة. إذا كان التعارض حقيقي ومستقر ويفضي إلى التكاثر بين البينتين، أما إذا أمكن الجمع بينهما فعند إذن ليس تعارضا حقيقي. هذا أولا كنا سابقا، وذكرنا بعد ذلك أنه المشهور ومنهم سيدنا الماكن رحمه الله ذهبوا إلى أنه لا خصوصية للعدد في البينات، يعني نفترض إحدى البينتين أكثر من الأخرى، بين الأولى كم فيها اثنين، بقولوا إنه فلان مثلاً عادل مثلاً، بين الثانية فيها عشرة عضول، 20 عادل، عم يشهدوا إنه فاسد. طيب هل أن العدد ليس له أي مثالية في الموضوع، ليس له دخالة أصلاً، أو أن العدد يمكن أن يكون مرجحاً؟ المشهور اعتبر منهم السيد الماكن رحمه الله اعتبر بأنه التعارض ها هنا، يعني إحدى البينتين قالت أنه عادل، بين الثاني قالت فاسد، تعارض حقيقي، تعارض مستقر، ما يمكن الجمع بينهما. طيب المشهور ذهب إلى أنه المناط في التعارض هو أنه مأخوذ عن نحو المجموع، مجموع البينة الأولى بالغ ما بلغت مع مجموع البينة الثانية بالغ ما بلغت تعارضا بغض النظر عن عدد، يعني هذه البينة تعارض مع هذه البينة بما هي هي الواضح. وهذا حسن قول جيد، لكن هل أن سيرة العقلاء عملت ذلك قديما وحديثا؟ عقلاء نشوف أنه البيان المحاكم الشرعية العقلاء أبي أطلع يعتبر العدد هو مرجح، عدد مرجح. وعطينا مثال قاطع جدا، مثلا زيد وعمر من أمثاله قالوا بأن فلان عادل. هي الثانية من كان فيها؟ خلينا نعدهم، من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي للشيخ النائيني والأنصاري للسيد الخوي والسيد الخميني مثلا. إذا ما قلنا بما فيهم سيد حسن نصر الله وسيد المالك اسمه عبد الملك الحوثي، نحط معهم السيد الولي حفظه الله، هذا قالوا فاصل. العقلاء كلهم بس يشوفوا هيك بين ما هيك بين قطعا درجة ودي. بس العقلاء بيشطحوا أيضا، يعني لو أنا واحد من الأمثال كنا إنه فلان عادل لحاله واحد بس منهم هؤلاء اللي ذكرناهم بيجون اثنين ولا عشر. العقلاء كانوا بيروحوا مع سيد حسن نصلي، خلص سيد حسن شو قال يفضل فيه مثلا، أو سيد فوق سؤال أو فلان سؤال منهم لا. خلينا نقول انه اثنين واربعة وقدائيا هكذا جرت السيرة، وهذا ما هو المعمول عليه واقعا وفعلا، والقضية امامكم بين ايديكم عند بابكم، كل هيك عم يشتغلوا على هالاساس. هذا مضافا الى انه ربما نتمسك برواية مقبولة عمر بن حمص اللي بتحكي عن التربية، يأتينا عنكم الخبرات، بيقول له خطبي أو فكهما أعدلهما أو رعيهما بأعدلهما مثلا بأعلمهما مثلا، بيقول له لا ما قدرنا نحرز هالمسألة ثلاثة علماء وفقهاء وعدول ورعين إلى آخره، بيقول له خذ بما اشتهر بين أصحابك. شوف الأكثرية، ما تأخذ الأقلية، خذ الأكثرية. إذا هو اثنين وهديك عشرة خذ العشرة إذا كان اثنينتهم بنفس المواصفات المحسنة. بقول له اثنينتهم مشهورين، ما عرفناش مين أكثر ومين أقل، اثنينتهم مشهورين هالحكايات اللي وردة عنكم، بقول له خذ بموافقة كتاب الله. بقول له ما لقيناك بكتاب الله، أو بكتاب الله يفهم من اثنين ممكن يحمل على القولين معا مثلا. اخيرا بيقول له خذ بما خالف العوام فان الرشد في خلافهم، فان الصلاح في خلافهم حسب تعدد الروايات. هذا مرجح ولا مو مرجح؟ الامام عم يشتغل بالترجيح في العدد، خذ بما اشتهر بين اصحابه الاكثريه مش الاقليه. إن قلت بأنه طب هاي الرواية محمولة وناظرة إلى التعارض في الخبرين مش في مقامنا ها هنا وهو مقام التعارض بين البينتين، إن قلت ذلك نقول بأنه ربما يفهم من ترجيح الإمام عليه السلام بالمرجحات المذكورة، ربما يفهم بأنه هذا مطلق، وإنما ذكر يأتينا عنكم الخبران من باب المثال، بالإضافة إلى أنه المورد لا يخصص الوارد. إن كنت ذلك نقول هذا، إن أبيت إلا وأصررت إلا أن يكون لا له خصوصية الخبر بينا مش هيك، فمنقول ربما يكون هناك وحدة منار. على أي حال إن أسقطنا الاستدلال بهذه الرواية لأي اعتبار آخر فنقول بأن سيرة العقلاء ماضية قائمة على الترجيح في العدد، هذا ما قلناه سابقا وخالفنا به من ذهب إلى التساقط مطلقا في حالة التعارض، يتساقط مطلقا بغض النظر عن الترجيح بالعدد. ما كتبناه هو تقدم المسألة حقيقة التعارض بين الجارح والمعدل، وهو خصوص حالة التعارض المستقر دون غيره مما يمكن الجمع بينهما أو الخروج عن حالة التعارض، وإن كان يبدو ذلك للوهلة الأولى، كما لو شهرت بين الجارح رأيته يشرب خمرا بالأمس وقال قينة التعديل لقد تاب اليوم وعادت إليه الملكة. ها هنا لا محيص من الحكم بالعدالة ببينة التعديل، وتقدمت الأقوال في حالة تعارض من الرجوع إلى القرعة أو التوقف أو ترجيح بينة الجارح، والرابع كان القصاص، وهذا أيضا ذكرناه، لأنه بعضهم قال عند التعارض ما منروح للتساقط، عند التعارض نأخذ القرعة. ليش؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، القرعة لكل أمر مشتبه، وهون تشابه علينا الأمر، تعارضت البينتان، فعندئذ نأخذ بالقرعة. هذا الكلام مردود يجاب عليه بأن القرعة إنما هي محكومة ها هنا بحاكمية شنو؟ أدلة البينة، يعني القرعة لكل أمر مشكل، صحيح هذا أمر عام، قاعدة عامة، لكن هذه مخصصة بشنو؟ بخصوص هذا الباب، بأنه البينة العادلة مأخوذ بها، وإذا تساقطت إذا تعارضت مع الأخرى فيتساقطان لأنه لا ترجيح لأحدهما على الأخرى. ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي رحمه الله إلى التوقف عن الحكم في حالة التعارض، وهذا أيضا كلام قد أجبنا عليه، وقلنا بأنه لا ينبغي للحاكم أن يتوقف عن فض النزاع ورفع الخصومة بين المتخاصمين، لا بد من أن يحكم الحاكم. هل يمكن يطول الأمر معه شوي، يمكن يأخذ شوية تحقيق وتدقيق وبحثه إلى آخره، لكن الحاكم لا بد أخيرا من أن يحكم بين الناس، وهذا تكليفه، وظيفته الشرعية أن يحكم بين الناس، أن أحكم بين الناس. التوقف لا معنى له هنا. والأمر الثالث تقديم بينة الجرح على التعديل كما ذهب إليه البعض، وهذا أيضا أجبنا عليه بأنه إذا سقطت بينة التعديل تسقط بينة التجريح، يعني بينة التجريح إنما هي فرع وجود بينة التعديل، إنما بينة التجريح أسقطت التعديل، ولكن لا يعني ذلك بأنه إذا أسقطت بينة التعديل فهي قائمة، لا لا يعني ذلك أبدا. فلذلك القول الرابع عشان هو الأقوى، وهذا تقدم معنا، فيذهب الأمر إلى التساقط عند التعارض التساقطان، لكن لا مطلقا، بل خصوص التعارض المستقر أولا، التعارض الحقيقي يعني أولا، وثانيا إذا كان في ترجيح بالعدد فهو معتبر بحسب السيرة الأخرى. فالمشهور عند سيدنا كما عند سيدنا رحمه الله ذهب إلى التساقط مطلقا من غير فرق بين كون إحداهما أكثر أو أقل من الثاني، وذلك لكونهما مأخوذتان على نحو المجموع بما هو بغض النظر عن التجزئة أو التفكيك بينهما. فالأربعة أو الأكثر محمولة في قبال البينة الأخرى وإن كانت أقل البينة الأخرى، فيتعارضا ويتساقطا، وهذا قد تقدم النقاش فيه، ولكن يمكن النقاش في ذلك أن العرف العام لسيرة العقلاء يفرق بينما لو كانت البينتان متساويتين أو متفاوتتين في الأكثر والأقل، خصوصا إذا كان التفاوت كبيرا كما لو كانت إحداهما مقتصرة على شاهدي عدل فقط والثانية تشتمل على 10 أو 20 أو 50 عادل من أهل رجاحة العقل ورجاحة الورع ورجاحة الزهد والتقوى وإلى آخره من المحسنات والفضائل، فإننا نراهم يرجحون بينة الأكثر عددا والأرجح عقلا ودينا وورعا وما شابه، ويؤيده ما تشير إليه مقبولة بعمر الحنظلة، يؤيده إن تكن دليلا بل صحيحة عمر بن حنظلة كما هو الأقوى عندنا لثبوت كون عمر بن حنظلة من الإمامية الاثنى عشرية والعدول. فالرواية يصح أن توصف بالصحة بالاصطلاح الخاص. ذكرنا الرواية بتفاصيلها هنا الطويلة، لا حاجة إلى الرجوع إليها. بس خلينا نخلص بعد المسألة هاي صغيرة. أخيرا ذكر سيدنا رحمه الله مسألة أنه لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما، كما أنه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أن فيهم عدلين كفى في الحكم ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما. نحن الأساس عندنا في الحجية، حجية القضية في باب القضاء بحسب الموازين، أن تكون البينة عادلة. يكفي إحراز كون هذه البينة شنو؟ عادلة. هلا شو اسمهم؟ وشو عنوانهم؟ شو اسم أبوهم وأمهم؟ ومن أي بلد هن؟ هودا اثنين ما إلنا شغل فيهم. صار واضح؟ إن شاء الله يكون اسمه محمد أو اسمه للعادل أبو جهل. طبعا صعب يكون أبو جهل عادل، بس نفترض. أو اسمه حسن أو اسمه معاوية، ما إلنا شغل. نهم شنو؟ أنه عادل، الاسم مش هو المعتبر. أو كما في القضايا المالية والحقوق المالية، إذا يكفي شهادة المرأة فاسمها هند أو اسمها بعد مثلا، ما إلنا شغل. أو هي من جنوب ولا من الشمال أو من الغرب أو من الشرق في بلادك، ما لنا شغل. صار يكون من جاي من هاواي مثلا، هيك أحسن، ما حدش بأشكل علينا هاواي. صار يكون في بلد تاني، في الحالات هاواي ما فيها عدد سكان كتير، قليل جدا، هي كلها جزر في المحيط وفيها ناس يعني ما بيعرفوا أرض. على أي حال، وذلك لكون المعيار والملاك في مقبولية شهادة الشاهد هو إحراز العدالة فيه، ولا دخل ولا خصوصية لاسمه ونسبه وبلدته وما شابه ذلك في ترجيح عدالته شرعا. هل هذه قضايا مزاجية؟ والشرع ما هو مزاجية. الحاكم ينبغي أن يعمل بطبق الموازين الشرعية بالعقل، أما بالمزاج. واحد بحب هذا من هالبلد أكثر ما بحب ذاك من بلد آخر، هاي مو وظيفة حاكم. هذا لا ينبغي أن يكون أصلاً حاكم بهيك بالمزاج. لكن والله ما بحب أهل المنطقة، مرحبا، حبك وكرهك أنت شو بتساوي في السركة؟ ما بسمع المناطق هو أنه عادل ولا لا. إن شاء الله يكون من ولا خصوصية لاسمه ونسبه وبلدته وما شابه ذلك في ترجيح عدالته شرعا. وتحقق شهادة الشاهدين بالشرائط المعتبرة شرعا يوجب قبول الشهادة بلا فرق بينما لو كان الشاهدان حضرا بنفسيهما أو في ضمن عدد 10 20 30، لكن نقطع ونعلم بأن فيهم 2 عضول. خلص كيف فيهم 2 عضول، حتى لو ما عرفنا مين هن بالضبط، شو اسمهم، من أي بلد هم. ويدل عليه على ذلك إطلاق النصوص التي لا تعتبر النسب والاسم والبلدة بشكل معتبر. هذا مضافا إلى الإجماع القائم بين الأعلام قديما وحديثا، أعلى الله مقامهم جميعا والحمد لله رب العالمين.